الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاستدلال بالفقرة الأولى من الصحيحة، صحيحة أبي ولاد، على أن المعيار في ضمان القيميات بقيمة يوم الغصب والضمان. هذه الفقرة هي قوله: فقلت له: رأيت لو عطب العطب البغل أو نفق أكان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته أو قيمة البغل يوم خالفته. قلنا أن الظرف يوم خالفته، سواء قرأ بالنصب على أساس أنه ظرف أو بالجر والخفض على أساس أنه مضاف إليه، فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون متعلقا وراجعا قيدا ظرفا للفعل المقدر المذكور بقوله نعم، نعم أي يلزمك، فكأنه قال: يلزمك يوم خالفته قيمة البغل. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون يوم خالفته ظرفا أو قيدا أو مضافا إليه لقيمة البغل، للقيمة المضافة إلى البغل، أي يلزمك قيمة الباغل في يوم المخالفة. والاحتمال الثالث أن يكون يوم خالفته ظرفا أو مضافا إليه راجعا إلى الباغل قيدا للباغل، قيمة الباغل الذي هذا الباغل يكون في يوم المخالفة، قيمة ذاك الباغل لا قيمة الباغل في يوم آخر، فيكون يوم خالفته قيدا للباغل. هذه الاحتمالات الثلاث تختلف النتائج بناء عليها، على كل واحد منها. بناء على الاحتمال الأول أن يكون الظرف يوم خالفته ظرفا وقيدا راجعا إلى الفعل المقدر، أي يلزمك يوم خالفته قيمة الباغل، يكون حينئذ تكون الرواية غير دالة على تعيين أن أي قيمة، قيمة أي يوم يكون هو المقدار الذي يثبت بالضمان في القيميات، إذ لا يرجع يوم خالفته حينئذ قيدا إلى القيمة، بل يكون راجعا إلى زمان الضمان، أن الضمان والإلزام يكون منذ يوم المخالفة، منذ يوم الخروج والغصب والخروج عن مقتضى الإجارة. أما أن القيمة التي سوف تشتغل الذمة بها قيمة أي يوم، هذه الحيثية تكون مسكوتة عنها، لا يكون بناء على هذا الاحتمال، لا تكون هذه الفقرة دالة على تعيين تلك القيمة، فلا تكون على خلاف مقتضى القاعدة، ساكتة عن هذه الناحية. وأما على الاحتمال الثاني أن يكون يوم خالفته قيدا ظرفا أو بنحو الإضافة راجعا إلى القيمة، أن هذه القيمة التي تلزمك قيمة يوم المخالفة لا قيمة يوم التلف، قيمة يوم المخالفة تكون تلك القيمة قيمة الباغل التي هذه القيمة تلحظ في يوم المخالفة. هنا إذن يقال أن هذا الاحتمال يكون بصالح الاستدلال، لأنه على هذا سوف تكون الرواية دالة على أن الميزان بقيمة البغل يوم المخالفة ويوم الضمان والغصب. فإذا كانت القيمة في يوم الضمان والغصب القيمة السوقية متفاوتة عن قيمة يوم التلف، الرواية تدل على أن ما يدخل في الضمان والعهدة إنما هو قيمة ذلك اليوم، لا قيمة يوم التلف ولا قيمة يوم الأداء، فتكون دالة لا محالة على المدعى، وهو أن الضمان يكون بحكم هذه الرواية بقيمة يوم الضمان يوم الغصب خلافا للقاعدة. وهذا الاحتمال هو الذي استند إليه القائل بهذه المقالة، هذا على الاحتمال الثاني. وأما على الاحتمال الثالث، إذا أرجعنا يوم المخالفة قيدا إلى الباغل لا إلى الفعل المقدر ولا إلى القيمة، فإن قلنا أن المقصود أنه يلزمك قيمة الباغل، لكن أي بغل؟ بغل يوم المخالفة، بغل يوم الغصب. فيوم الغصب ظرف حال للباغل أو قيد راجع إلى الباغل، البغل في ذلك اليوم. بناء على هذا الاحتمال سوف لا تكون الرواية دالة على المدعى، بل تكون الرواية حينئذ دالة على أن ما يكون مضمونا قيمة الباغل بتمام الخصوصيات التي تكون للباغل يوم المخالفة، يعني تدل على أن البغل إذا كان في يوم المخالفة مختلفا عنه في غير يوم المخالفة، كما لو كان البغل في يوم المخالفة مثلا يوم الغصب كان البغل قويا سليما سمينا، ثم بعد ذلك حينما أخذه عطب أو تعيب أو هزل. الإمام يقول الميزان أن تعطيه قيمة الباغل وهو في يوم المخالفة بصفاته في يوم المخالفة، فيوم المخالفة ظرف قيد راجع إلى الباغل، كأن الباغل يتحصص إلى حصتين، حصة الباغل في يوم الغصب والضمان، وحصة الباغل في يوم آخر بعد أن أخذه وخالف وغصب. والباغل وإن كان ذاتا في اليومين نفسه لا يتعدى، لكن التقييد والتحصيص مثلا بالظرف هنا المنظور منه أن هذا الباغل قد يكون في يوم المخالفة حاله يختلف عن حال البغل فيما بعد، كما هو مفروض السؤال، حيث أن السؤال فرض العطب والعيب والنقص، فكأن الإمام بلحاظ هذه الخصوصية التي فرضها السائل وهو النقص والعطب ونحو ذلك في الباغل قال بأنه لا بد أن تعطيه قيمة البغل السليم، قيمة الباغل يوم أخذت الباغل ويوم خالفت وضمنته المخالفة، فإذا كان ذاك الوقت سليما تدفع قيمة السليم، لا قيمة بغل يوم التلف الذي قد يكون معطوبا مثلا هزيلا غير سليم، فيه عطب فيه دبر فيه كسر. فعلى الاحتمال الثالث سوف يكون رجوع الظرف قيدا إلى البغل الذي هو الاحتمال الثالث، بناء على هذا الاحتمال حيث أن البغل لا يتحصص في اليومين فلا محال، هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن المتكلم يريد بيان أن الصفات والخصوصيات التي قد تختلف في البغل من يوم المخالفة إلى يوم التلف أو إلى يوم الأداء، إذا كان في يوم المخالفة البغل سمينا قويا سليما لابد أن تدفع قيمة ذاك البغل، لا البغل الذي هزل أو عطب أو انكسرت رجله ونحو ذلك. فيكون الاحتمال الثالث مفاده بحسب الحقيقة النظر إلى اختلاف قيمة الباغل في اليومين من ناحية الباغل لا من ناحية القيمة، لأن الظرف رجع إلى الباغل. اختلاف القيمة من ناحية الباغل يعني أن الباغل تعدد وتغير. تعدد خب لا يتعدد في الزمان والمكان، الذوات لا تتعدد ولا تتحصص بالزمان، لكن حالاتها قد تتغير. يكون البغل في ذاك اليوم سليما قويا، وفي اليوم الآخر معيبا مكسورا. فيكون هذا التقييد بهذه العناية بحسب الحقيقة، وهذا التحصيص بهذه النكتة، بنكتة بيان أن الخصوصيات التي كانت للباغل في يوم المخالفة ويوم الغصب تلك الخصوصيات مضمونة أيضا، فأنت تضمن قيمة الباغل بقيمة البغل في ذاك اليوم، أي قيمة البغل بالمواصفات التي كانت للبغل في ذلك اليوم. بناء على الاحتمال الثالث يكون هذا هو ظاهر الحديث، وهذا أيضا أجنبي حينئذ عن قيمة يوم الغصب، لأن هذه المواصفات والخصوصيات لا إشكال في ضمان الغاصب لها. لو أن الغاصب حينما أخذ العين كانت العين سليمة، أو كانت الدابة مثلا قوية ثمينة، ثم حينما أراد أن يرجعها أو يرجع قيمتها بالتلف، حين التلف كانت ضعيفة هزيلة، يضمن الصحة، قيمة الصحة، أرش الصحة، أرش السلامة، أرش المواصفات الموجودة في العين لا إشكال في أنها لو تبدلت بيد الغاصب تكون مضمونة، وهذا غير مربوط بباب القيم السوقية، هذا مربوط بضمان الأوصاف التي لها مالية في العين، والأوصاف التي لها مالية في العين مضمونة، تغييرها بيد الغاصب يوجب ضمان قيمتها من دون إشكال، وهذا ليس مربوطا بباب القيمة السوقية. حتى مع رد العين لابد أن يرد أرش العيب، أرش النقص، أرش السلامة، أو أي صفة زالت بيد الغاصب وكانت لها مالية. إذن فتكون الرواية على الاحتمال الثالث ناظرة إلى ضمان قيمة الأوصاف للباغل التي كانت حينما استلمها من المالك وحينما غصبها وضمنها بالغصب والمخالفة. فعلى الاحتمال الثالث، الفقرة هذه الفقرة تكون أيضا أجنبية عن الاستدلال لمدعى من قال بأن هذه الصحيحة تدل على أن الميزان بالقيمة السوقية، بضمان القيمة السوقية في زمان قيمة يوم الغصب لا قيمة يوم الأداء. هذه الاحتمالات الثلاثة في الرواية ونتيجة كل احتمال. حينئذ لابد من استبعاد الاحتمال الأول والثالث ليتم الاستدلال، ومن هنا يمكن استبعاد الاحتمالين الأول والثالث معا لكي يتعين الاحتمال الثاني فيتم الاستدلال بالصحيحة. أما الاحتمال الأول فيمكن استبعاده بوجهين أو بمبعدين. المبعد الأول أن رجوع الظرف يوم خالفته إلى الفعل المقدر، نعم قيمة بغل يوم خالفته، أي نعم يلزمك قيمة بغل يوم خالفته، رجوع يوم خالفته إلى الفعل المقدر غير معقول في نفسه، غير صحيح. لماذا؟ لأن لازمه أن تكون الجملة هكذا، يلزمك يوم الغصب والمخالفة قيمة البغل، معناه أنه منذ يوم المخالفة والغصب تشتغل ذمة الضامن، وهذا الإنسان الذي خالف المجير المالك يضمن منذ يوم المخالفة قيمة البغل، وتشتغل ذمته بقيمة البغل، مع أن هذا مقطوع العدم، لأنه مع وجود العين لا شغل للذمة بالقيمة، ويوم المخالفة الذي هو يوم الغصب العين موجودة بعد بحسب الفرق. يوم المخالفة أي يوم أخذ البغل وذهب به إلى خلاف ما كانت الإجارة عليه. نعم، فيكون حينئذ يلزمك، حينما يقول يلزمك يوم المخالفة قيمة الباغل، معناه أنه تضمن ذمته، تشتغل ذمته بقيمة الباغل من يوم المخالفة، وهذا أمر لا يمكن، لأنه لا تشتغل الذمة بالقيمة يوم المخالفة. القيمة مع الفرض بقاء العين لا يجتمعان، القيمة إنما تلزمه بعد التلف لا مع وجود العين. فإرجاع يوم المخالفة قيدا إلى الفعل المقدر معناه أنه من أول الأمر، من زمان المخالفة والغصب، يكون هذا مشغول الذمة بالقيمة قيمة الباغ، مع أن العين موجودة في الخارج، وهذا لا يمكن. فهذا يبعد هذا الاحتمال أو يمنعه مثلا، بخلاف ما إذا قلنا أرجعنا يوم المخالفة قيدا إلى القيمة. إذ لو أرجعناه قيدا إلى القيمة حينئذ يكون المعنى هكذا: يلزمك قيمة البغل في القيمة التي كانت في ذاك الزمان. أما متى يلزمك؟ لم يعين زمان الضمان في الجواب، ويتعين من السؤال، والسؤال ما هو؟ أرأيت لو عطب البغل أو نفق البغل أي هلك، فيكون نعم معناه هكذا أنه إذا هلك الباغل تضمن القيمة قيمة الباغل. أية قيمة؟ قيمته في يوم المخالفة. فيكون يوم المخالفة ظرفا لتحديد القيمة لا لزمان الضمان. زمان الضمان ما فرضه السائل من فرض هلاك الباغل وتلفه، فيكون المعنى أنه بعد بمجرد أن يتلف كما فرض، بمجرد أن يتلف تضمن قيمته، لكن قيمة ذاك الزمان تضمنه الآن، فلا يكون فيه مخالفة حينئذ لما هو مقتضى باب الضمان من عدم اجتماع ضمان القيمة مع العين. هذا المبعد الأول. المبعد الثاني هو أنه يستظهر أساسا، مبعد إثباتي هذا، استظهار أن يوم خالفته الأنسب إرجاعه إلى القيمة لا إلى الفعل المقدر، لأن يوم خالفته إذا كان صالحا للرجوع إلى القيمة قيمة بغل حينئذ هذا أقرب إليه من الفعل المقدر، والأقرب يمنع الأبعاد، حيث أنه يمكن أن يرجع قيدا للقيمة قيمة الباغ، ويمكن أن يرجع قيدا ليلزمني ظرفا ليلزمني أو الفعل المقدر، وهذا أقرب إليه مرجع أقرب، فالأقرب يمنع الأبعاد، أي ظاهر في الرجوع إلى الأقرب بدلا عن الرجوع إلى الأبعاد. إذن فيستظهر من هذه النكتة الإثباتية وهي الأقربية إلى أن هذا القيد، هذا الظرف ظرف أو قيد للقيمة لا للفعل المقدر يلزمك. هذا المبعدان للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يرجع اليوم خالفته قيدا ظرفا للباغل، فمباعده أن تحقيق الباغل بالزمان والمكان مستهجن عرفان، ولو من جهة أن الذوات لا تتحصص، باغل اسم ذات، والذات الأعيان والذوات بتعدد الزمان والمكان لا تتحصص، لا البغل في يوم الخميس نفس البغل في يوم الجمعة، لأنه بغل آخر، بخلاف قيمة البغل في هذا اليوم وقيمة البغل في ذاك اليوم. إذا أرجعنا إلى القيمة، القيمة أمر كلي يتحصص باختلاف الزمان، قيمة هذا اليوم غير قيمة اليوم الآخر، لكن اسم الذات واسم العين الموجودة في الخارج حينئذ حينما نريد أن نحصصه بالزمان والمكان هذا ليس تحصيصا حقيقيا. زيد زيد يوم الجمعة، لا زيد يوم السبت، زيد يوم الجمعة مع زيد يوم السبت زيد واحد، لا زيدان، لا يتعدد ولا يتحصص اسم الذات والعين بتعدد الزمان والمكان، وحيث أن الظرف والإضافة ونحو ذلك إنما هي تحصيصات بحسب الحقيقة، قيود وتحصيصات، والقيد تحصيص للمقيد وتضييق في دائرة المفهوم الكلي المقيد. فالباغل مفهوم الباغل المستعمل في هذه الجملة لا يناسب التحصيص والتقييد بالزمان بخلاف مفهوم القيمة. قيمة الباغل في كل زمان غير قيمته في الزمان الآخر، في كل مكان غير قيمته في الزمان في المكان الآخر، فهذا يؤدي إلى استبعاد أو استهجان الاحتمال الثالث بأن نرجع يوم خالفته إلى الباغل قيدا وظرفا مثلا للباغل لا أنه قيد للقيمة، وبهذا يتعين الاحتمال الثاني. فإذا تعين الاحتمال الثاني وهو أن المراد يلزمك إذا نفق وهلكت الدابة هلك الباغل، يلزمك بالهلكة وبالتلف، يلزمك وتضمن قيمة البغل، القيمة الموجودة للباغل زمان المخالفة والقاص، يدل حينئذ على أن القيمة إذا كانت في زمان المخالفة والغصب مختلفة عن قيمة زمان التلف، الميزان بتلك القيمة، ما تشتغل الذمة به وما يضمنه ويلزمه تلك القيمة، تلك الحصة الخاصة من القيمة، قيمة زمان المخالفة وزمان الضمان زمان الغصب. إذن يثبت المدعى وهو أن الصحيحة تدل على خلاف القاعدة، وأن الميزان في الضمان في القيميات المعيار في المقدار من القيمة التي يضمنها الإنسان بالتلف الواصل بالتلف إنما هو قيمة زمان المخالفة زمان الغصب والضمان، زمان المخالفة هو زمان الغصب هو زمان الضمان، لأن الضمان يكون بالمخالفة والغصب يكون بالمخالفة. هذا قصارى ما يمكن أن يقرب به الاستدلال بهذه الصحيحة على مقالة من ادعى أن الميزان بقيمة يوم الضمان والغرس، إلا أن الإنصاف أن هذا الاستدلال غير تامين، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذه المبعدات المذكورة لا يتم شيء منها، بحيث لا ظهور في تعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول أو الثالث، على الأقل لا تعين للاحتمال الثاني، إن لم ندع ظهور الرواية في الاحتمال الثالث أو الأول فلا أقل من عدم تعين الاحتمال الثاني، وبالتالي تكون النتيجة الإجمال، ومع الإجمال لا يمكن أن يستدل بالرواية على خلاف القاعدة. هذا الوجه الأول الذي سوف نسكته. والوجه الثاني أنه حتى لو عينا الاحتمال الثاني واستظهرناه بحسب التركيب الأدبي للجملة، مع ذلك نقول أنه بناء على الاحتمال الثاني أيضا لا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على تلك المقالة. فهناك كلامان لنا. الكلام الأول نفي المبعدات الثلاثة التي ذكرت. أما المبعد الأول وهو أنه لو أرجعنا، المبعد الأول كان عن الاحتمال الأول، للاحتمال الأول وهو أن رجوع الظرف يوم خالفته إلى الفعل المقدر لا يمكن، إذ لازمه أن يكون اشتغال الذمة بالقيمة مع وجود العين من يوم المخالفة، وهذا مقطوع العدم. هذا جوابه أن يلزمك هنا ليس بمعنى اشتغال الذمة، بل بمعنى الضمان، بمعنى الأعم، بمعنى العهدة، كما هو ظاهر يلزم، فإن الإلزام ظاهر في التكليف وظاهر في المسؤولية المناسب مع شغل العهدة لا شغل الذمة. وقد بينا فيما سبق الفرق بين وعاء الذمة، اعتبار الذمة واعتبار العهدة. يلزمك ظاهر في التعهد والعهدة، وأنه أنت مسؤول من يوم المخالفة، مسؤول عن قيمة الباغ، وحينئذ لا يكون مفاد هذه الفقرة اشتغال الذمة بالقيمة. وإن قلتم أن إضافة يلزمك إلى القيمة معناه يوجد قيمة على كل حال وعهدة تجاه القيمة، ومع وجود عهدة تجاه القيمة مع وجود العين هذا لا يمكن إلا بأن يكون شغل الذمة أيضا، وإلا فالعهدة نحو العين لا نحو القيمة. قيل هكذا، قلنا بعبارة أخرى أن هنا بحسب الحقيقة أضيفت الإلزام إلى القيمة منذ يوم المخالفة بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية. أي المعنى هكذا، يلزمك منذ يوم المخالفة قيمة الباغل إذا عطبت ونفقت، إذا عطب ونفق. فهنا يوجد تقدير وهو يلزمك قيمته من يوم المخالفة إذا نفق، يعني إذا تلف. إن قلتم إذا تلف هذا التعليق خلاف الظاهر، من أين جئتم به؟ نقول هذا التعليق يستفاد من فرض السائل، لأن السائل فرض هكذا، قال أرأيت لو عطب أو نفق البغل، فهو افترض النفوق والهلكاء والتلف، فكأنه الإمام فرض يتكلم على فرض السائل وتقدير السائل وهو تقدير التلف، ويريد أن يبين أنه من يوم المخالفة يلزمك قيمة الباغ، لكن إذا عطب مشروطا بالعطب والتلف الذي فرضته أنت، فيكون حينئذ هنا تعليقا بحسب الحقيقة للقيمة، للزوم القيمة على فرض السائل بأنه عطب الباغ ونفق الباغ بمعنى هلكا وتلفا، فيكون المفاد هكذا، منذ يوم المخالفة يلزمك وتضمن القيمة لكن مشروطا بالتلف، منذ ذلك اليوم يكون حينئذ الضمان ثابتا ويكون التلف قيدا لما يدفع لا قيدا للضمان، كما هو كذلك أيضا في باب الضمان، فإن أصل التكليف بالضمان فعلي قبل التلف بنفس فعلية الغصب، يكون الأمر بالأداء فعليا حتى بلحاظ القيمة، القيمة مشروطة بالتلف لا أن وجوب دفعه مشروط أيضا، هذا قيد في الواجب بحسب الحقيقة، يجب منذ الغصب أن يدفع يرد العين على تقدير وجوده والقيمة على تقدير عد تلف العين، وهذا التقدير تقدير للواجب للفعل لا للوجوب، وجوب دفعه من أول الأمر، فكأن الإمام يريد أن يبين هذا المطلب، أنه من أول الأمر أنت بحسب الحقيقة يلزمك ذلك، فاترم الملزم به رد العين مع وجوده ورد القيمة على تقدير التلف، فذكر القيمة لأن السائل فرض أنه هناك تلف ونفوق للدابة، وبهذا لا يكون هذا الاحتمال هذا المبعد الأول تاما إذا استظهرنا هذا المعنى، هذا بلحاظ المبعد الأول. وأما المبعد الثاني الذي ذكر الاحتمال الأول وهو أنه هنا حيث أنه يمكن أن يرجع الظرف يوم المخالفة للقيمة وهي أقرب إليه من الفعل المقدر، الأقرب يمنع الأبعد، فنستظهر رجوعه للأقرب، هذا الكلام جوابه أن لو كان الفاصل بين القريب والبعيد فاصلا طويلا قد يقال حينئذ أنه هنا يكون ظاهرا في الرجوع إلى القريب، لأن الإرجاع إلى البعيد مع الفصل الطويل فيه عنايته، لكن هذا الفعل مذكور قبل كلمة القيمة بقوله نعم نعم أي يلزمك، فلا يوجد بينهما فاصل بين المرجعين اللذين كل واحد منهما صالح لأن يرجع إليه قيد القيم قيد يوم ظرف يوم التلف يوم المخالفات، وحينئذ الظهور المذكور هنا غير موجود، بل بالعكس الأظهر حينئذ رجوعه إلى الفعل المقدم دون القيمة. لماذا؟ لأن الظرف بحاجة إلى فعل يتعلق به، ومع وجود فعل مذكور يمكن أن يتعلق به وهو يلزمك، لا وجه لأن يرجع إلى القيمة التي ليست فعلا، ورجوع الظرف إلى القيمة يحتاج إلى أن يرجع إلى فعل من أفعال العموم مقدر، القيمة الكائنة مثلا، القيمة التي تكون يوم المخالفة وهذا فيه تقدير، تقدير زائد، وهو أنه نقدر فعلا عاما يكون مثلا، وحين نرجع إليه الظرف ثم يكون هذا وصفا بحال القيمة. وليست كلمة القيمة بنفسها يمكن أن يرجع إليها ظرف يوم خالفته بحيث يتعلق بها من الناحية الأدبية والنحوية. لماذا؟ لأن القيمة ليست مصدرا، بل هنا القيمة اسم المصدر، يعني مستعمل بمعنى المقدار، ليست القيمة بمعنى التقوم والمعنى الحدثي الذي يمكن أن يكون بنفسه متعلق الظرف، بل القيمة هنا بمعنى المقدار، قيمة السوقيات. وحينئذ يكون معناه جامدا، معنى اسم المصدر، ومعاني الجامدة لا يمكن أن ترجع إليها الظروف من دون أن ترجع إلى فعل، ثم الفعل يكون مع ظرفه وصفا بحال ذلك الاسم. نعم، لو قرأت بنحو الإضافة، قيمة بغل يوم خالفته، بناء على أن يكون من إضافة المضاف بما هو مضافون، أي قيمة البغل، هذه القيمة المحسسة بأنها قيمة البغل في يوم المخالفة، حينئذ قد لا نحتاج حينئذ إلى التقدير، إلا أنه فرض الإضافة بهذا النحو. أولا أصل الإضافة غير ثابتة، خصوصا إذا قلنا بأنه في بعض النسخ ورد معرفان قيمة البغل يوم خالفته، وحتى لو كان بلا لام أيضا لا يتعين فيه، لعله قيمة بغل يوم خالفته، لا يكون هناك مثبت للإضافة أولا، وثانيا أساسا على فرض الإضافة إضافة المضاف بما هو مضاف أيضا فيه عناية، مقتضى تتابع الإضافات أن تكون الإضافة الثانية قبل الأولى. حينما تقولون كتاب غلام زيد، أولا يضاف غلام إلى زيد ثم نضيف الكتاب إليه، لا أنه نضيف الكتاب إلى غلام ثم هذا المضاف بما هو مضاف يضاف إلى زيد، هذا خلاف في عناية واضحة، خلاف باب الإضافة، فإن المضاف بما هو مضاف لا يمكن أن يضاف، غير المضاف يضاف بحسب الحقيقة، فغلام يضاف إلى زيد أولا ثم كتاب يضاف إلى غلام زيد، ولهذا ماء رمان زيد فيه عناية واضحة. حينما نقول ماء رمان زيد، يعني ماء الرمان هذا المضاف بما هو مضاف نضيفه إلى زيد، هذا فيه عناية، نحو عناية واضحة. باب تتابع الإضافات إنما هو باب أن يكون المضاف إليه يمكن أن يكون مركبا يعني مقيدا، لكن المضاف لا يمكن أن يكون مقيدا بما هو مقيد يضاف، هذا لا معنى له، يعني خلاف التراكيب، بل لعله فيه عنايات ثبوتية أيضا في عالم المعاني النسبية المستفادة من الإضافة. إذن فالإضافة أيضا هنا فيه عناية فائقة، هذه مبعدات لرجوع القيد يوم خالفته إلى القيمة، فلا يكون المبعد الثاني تاما، بل تكون المبعدات بصالح الاحتمال الأول في قبال الثاني، هو الاحتمال الثالث على الأقل في قبال الثاني. وأما المبعد الثالث المربوط بالاحتمال الثالث، وهو أنه الاحتمال الثالث خلاف الظاهر، لأن يوم خالفته لا يكون قيدا للباغل، مستهجن تقييد الباغل باليوم المعين دون يوم، لأن الباغل اسم ذات والذات لا تتحصص بالمكان والزمان. وبهذا جوابه أن هذه الإضافة لو كانت هنا بمعنى التحصيص الحقيقي صح هذا الكلام، لكن هذه الإضافة قد هذا القيد وهو يوم خالفته قد يكون المقصود فيه ما أشرنا إليه في تقريب الاحتمال الثالث، وهو أنه يراد ملاحظة البغل بأوصافه يوم المخالفة، وأن الضمان ضمان لقيمته بتلك الأوصاف، لا ضمان لقيمته بعد زوال تلك الأوصاف من الصحة والسلامة وعدم العيب ونحو ذلك، فإن هذه الخصوصية تكفي حينئذ لأن يستعمل القيد لا للتحصيص بل للظرفية بحسب الحقيقة، يكون بابه باب بيان ذلك الظرف وتحديد ذلك الظرف لما في ذلك الظرف من الخصوصيات في العين التي توجب اختلاف العين في ذاك الظرف عن ظرف آخر. لا تعدد العين، تغاير العين، تغاير أحوال العين وأوصاف العين، فإنها لا أيضا قد يستعمل فيه القيود الزمانية والمكانية لبيان أن تلك الحالة تختلف عن هذه الحالة في العين في الذات، لا لأن الذات تتعدد، لا تتعدد، أحواله أحوالها وأوصافها تتغير، فمن أجل ملاحظة تلك الأحوال والأوصاف يقيد بالظرف فيقال ادفع له قيمة ذاك الباغل، قيمة الباغل في ذاك الزمان لا قيمة البغل في هذا الزمان، لأن البغل في ذاك الزمان يختلف حاله عن البغل في هذا الزمان. هذا أيضا استعمال عرفي، خصوصا الظرف استعملوا لما هو حال للبغل في ذلك الزمان إشارة إلى خصوصياته، وهذا مستفاد من كلام السائل، لأن السائل فرض العطب وفرض العيب وفرض الكسر والدبر في سؤالاته كما هو واضح من الصحيحة. هذا هو المطلب الأول. إذن فالاحتمالات الثلاثة إن لم نستظهر الاحتمال الأول أو الثالث في قبال الثاني فلا أقل من أن هذه الاحتمالات كلها متساوية الأقدام، كل واحد منها معقول في نفسه، حيث فلا معين للثاني على الأول والثالث، فيكون لا أقل من الإجمال حينئذ، ومع الإجمال لا يتبع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني نريد أن نترقى ونقول لو سلمنا استظهرنا الاحتمال الثاني وأن يوم خالفته قيد راجع للقيمة لا للفعل المقدر ولا للباغل، مع ذلك نقول أنه هذه الاحتمال الثاني أيضا لا يقتضي ما ذكر في الاستدلال في تقريب الاستدلال بالصحيحة من أنه يتعين قيمة يوم المخالفة، إذ على الاحتمال الثاني أيضا يحتمل أن يكون المقصود من تقييد قيمة الباغل بيوم المخالفة المقصود به ملاحظة ضمان بيان ضمان قيمة الباغل في ذلك اليوم من حيث الأوصاف لا من حيث القيمة السوقية، من حيث الأوصاف الموجودة في الباغل يقول قيمة الباغل القيمة في يوم المخالفة، فإن قيمة الباغل في يوم المخالفة إذا تفاوتت مع قيمة الباغل في يوم آخر في يوم التلف هذا التفاوت يكون بأحد نحوين، النحو الأول أن تتفاوت قيمة الباغل يوم المخالفة عن قيمته يوم التلف لأن في يوم المخالفة كان الباغل صحيحا سليما غير معيبا، بينما بعد ذلك نتيجة التعب والكسر والدابر ونحو ذلك صار معيبا ثم تلا، هذا تفاوت بين قيمة البغل يوم المخالفة وقيمة البغل في يوم التلا، وارجعنا اليوم أيضا للقيمة. المنشأ الثاني تفاوت القيمة في اليومين في الوقتين هو أنه أن تكون البغل أوصافه محفوظة إلى زمان التلا أو إلى زمان الراد، لكن القيمة السوقية تبدلت القيمة السوقية، يوم التلف كان البغل في السوق بهذه المواصفات مثلا 100 دينار، يوم المخالفة يوم التلف كان البغل في السوق بنفس الأوصاف بلا أي عيب مثلا 90 دينار، هذا أيضا منشأ الثاني لتفاوت القيمة. حينما يقول قيمة بغل يوم خالفته هنا نحن نستظهر أن يكون النظر إلى التفاوت بين القيمة في يوم المخالفة والقيمة في يوم التلف من الناحية الأولى لا من الناحية الثانية، لأن الناحية الأولى منظورة للسائل جزمان ومنظورة للإمام في الرواية والصحيحة، هم للسائل منظور لأنه فرض العطب وهم للإمام منظور أيضا، خصوصا في الجملة بعد هذه الجملة يقول له الإمام بأنه يجب عليك أن تدفع أرش العيب يوم ترده قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده عليك، فالفرق والتفاوت في القيمة من الناحية الأولى بين اليومين لاحظه الإمام ولاحظه السائل أيضا وسأل عنه السائل بفرض العطب والدبر والكسر. إذن فهذه الحيثية قطعا منظور إليها في كلام الإمام. وأما الحيثية الأخرى المنشأ الثاني الناحية الثانية لتفاوت القيمة، هذا لا يوجد أي قرينة في السؤال أو الجواب أن هناك نظر إليها وأن هناك افترض تفاوت بين القيمتين السوقيتين. وحينئذ ذكر الناحية الأولى يوجب على الأقل الإجمال وعدم انعقاد إطلاق في قيمة يوم خالفته في لحاظ التفاوت من الناحية الثانية، يكون من موارد ابتلاء المطلق بما يصلح للقرينية على إرادة المقيد، إرادة خصوص التفاوت من هذه الناحية. بل هناك قرينة لبية تقتضي أن يكون النظر إلى هذه الحيثية لا إلى حيثية التفاوت في القيمة السوقية، وتلك القرينة اللبية ما أشرنا إليها في البحث عن مقتضى القاعدة من أنه أساسا فرض أن الغاصب بالتلف يجب عليه أن يدفع قيمة يوم المخالفة والغاصب لا قيمة يوم التلف، هذا الفرض خلاف الارتكاز العرفي القطعي، إذ لعل قيمة العين يوم التلف أعلى من قيمتها يوم الغاصب قبل أن تتلف. قلنا هنا لو كان الميزان بقيمة يوم الغاصب لازم ذلك أنه لو غصب شيئا في يوم كان قيمته دينار وبقي عنده فصعدت قيمته إلى دينارين ثم تلف أن يدفع دينارا، هذا معناه أن الغصب الزائد أوجب يسرا للغاصب، بحيث لو كان قد غصبه في اليوم الثاني وتلف كان ينبغي أن يدفع دينارين، لأن يوم الغصب يوم الدينارين، لكن لأنه غصبه من الأسبق من زمان أطول فيدفع قيمة يوم يوم الغصب. قلنا أن هذا خلاف الارتكاز القطعي، بقاء الضمان وارتفاع القيمة في يد الضامن هذا قطعا مضمون عند العقلاء في موارد الغاصب، فافتراض أن قيمة يوم المخالفة بالخصوص شرط في الوفاء في الأداء هذا على خلاف الارتكاز القطعي. نعم أعلى القيمتين يمكن أن يكون، أعلى القيمتين يكون مضمونا، لو كان ذاك أعلى يوم الغصب أعلى فذاك مضمون، ولو ازدادت القيمة بعد ذلك وقيمة يوم الغصب أقل قيمة يوم التلف قبل التلف ارتفعت القيمة يضمن القيمة الأعلى، أعلى القيمتين يمكن أن يكون، إلا أن الرواية ليست دالة على أعلى القيمتين، لأن الرواية جعلت الميزان بقيمة يوم خالفته، وخالفته ظاهر في الحدوث يعني في خصوص يوم المخالفة، لأنه فعل يوم تحقق المخالفة يوم خالفته لا يوم مطلق الضمان. هناك من استدل بهذه الجملة على هذا المعنى على ضمان أعلى القيمتين، أنه كل يوم كان يوم ضمان فقيمة يوم الضمان بنحو مطلق الوجود يكون مضمونا، فيصير أعلى القيمتين من يوم المخالفة والغصب أو يوم التلف، لكن هذا خلاف الظاهر كما قال صاحب تلك المقالة، فإن ظاهر الرواية أن الضمان بالقيمة يوم بقيمة يوم الغصب والمخالفة بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، وبتعبيرنا بتعبير أدق الجملة جملة فعلية تضمن يلزمك قيمة البغل القيمة في يوم المخالفة يوم خالفته، ويوم خالفته لا يمكن أن يكون مطلق الوجود لأنه فعل خالفته يقع في زمان واحد، ليست المخالفة أمرا دائميا، المخالفة بما هو فعل لا يكون له لا زمان واحد وهو مبدأ حدوث المخالفة، لأن خالفت فعل والفعل ظاهر في الحدوث فلا يشمل البقاء، فيكون ظاهر الجملة أن خصوص قيمة يوم المخالفة قيمة يوم الغصب الحدوثي يكون مضمونا، وهذا هو الذي قلنا أنه خلاف الارتكاز القطعي عند العقلاء. فالمعنى الذي يمكن أن يكون مطابقا مع الارتكاز العقلائي أن يكون أعلى القيمتين، وهذا اللفظ لا يساعد عليه باعتراف المستدل. المعنى الذي اللفظ ظاهر فيه وهو ضمان قيمة يوم الغصب بالخصوص بخصوصيته لا أعلى القيمتين، هذا على خلاف الارتكاز القطعي، لأن لازمه أنه لو ارتفعت القيمة قبل التلف لا يضمن القيمة المرتفعة،
مع أن هذا الارتفاع في ملك الغير والعين موجود بعده يضمن الغاصب بدون شك عند العقلاء في مثل هذه الموارد. إذن فهذه قرينة لبية تكون بنفسها أيضا شاهدا على أن النظر في تعيين قيمة يوم المخالفة إلى القيمة الناشئة من الأوصاف في العين لا القيمة السوقية، التفاوت الذي ينشأ من القيم السوقية. هذا الارتكاز العرفي وهذه القرينة بنفسها تدل بحسب الحقيقة على أن الإمام لا ينظر إلى فرض التبدل في القيم السوقية من حيث نفس القيم السوقية، وإنما ينظر إلى التبدل في القيمة من ناحية التبدل في أوصاف العين، وأن العين يوم خالفته كانت أوصافه صحيحة غير معيب، بينما بعد ذلك حينما ترده أو تلف تريد أن ترد القيمة قد تكون قبل التلف كان معيبا، كان هزيلا، كان غير سليما، وقيمته أقل حينئذ. لابد أن تدفع قيمة الصحيح لا قيمة السليم. الرواية على الاحتمال الثاني أيضا لا إطلاق لها للتفاوت بين القيمتين من ناحية المنشأ الثاني، أي من ناحية القيم السوقية. وبهذا ظهر أن هذه الفقرة لا يمكن أن يستدل به على كل تقدير حتى على الاحتمال الثاني، لما ادعاه بعض الأعلام من أن الميزان بالضمان لقيمة يوم الغصب بالخصوص، ولا لأعلى القيمتين من يوم الغصب إلى يوم التلف أعلى القيم إلى يوم التلف، لأن هذا الثاني خلاف ظاهر الرواية، والأول الذي مثلا قد يكون خلاف أيضا خلاف الظاهر بالنكات التي أشرنا إليها، لكن لو فرض إطلاق في الرواية من ناحية هذا الإطلاق يتقيد بالقرينة الارتكازية اللبية التي تجعل هذا الاحتمال في نفسه غير وارد وغير متجه، وأن الغاصب يكون حاله بمزيد الغصب أحسن حالا مما إذا كان غصبه أقل، وأنه لو ارتفعت القيم عنده لا يضمنها للمالك،